بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ كلمتي الحمد لله والصلاة على سيدنا رسول الله وسائر الرسل والأنبياء. أيها السادة والسيدات، يسعدني أن أجد نفسي في هذا المقر الذي يعبر عن وحدة أوروبا قيادة وشعبا، كما يشرفني أن أدعى إلى الكشف عن حقيقة كانت ولا تزال مكشوفة ومعروفة، ولكن في المغرضين من يحبون أن يتجاهلوا الحقائق المعروفة، ويحبون أن يجعلوا من الشذوذ قانونا وأصلا، وأن يحملوا الحق مسؤولية الباطل. وإني لأرجو أن أوفق للكشف عن الحقيقة وإزالة اللبس المتكلف والممجود الذي يحاول البعض أن يبقوه وأن يجعلوه سببا للبس بين الحق والباطل. أيها السادة والسيدات، دعوني أتساءل معكم عن الأساس الذي تنبني عليه علاقة المسلمين بغيرهم كما يرسمه القرآن وكما ترسمه السنة. ما الأساس؟ الأساس لذلك يتمثل في ثلاثة أمور. أولا، التكريم الذي أعلن القرآن عنه للإنسان كإنسان مطلق، وذلك عندما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولاحظوا أن الحديث عن بني آدم وليس الحديث عن مسلمين أو عرب أو غير مسلمين، فهذا هو الأساس الأول. الأساس الثاني للعلاقة التي سأتحدث عنها هو أن القرآن قد أعلم أن الله عز وجل شاء أن يجعل الإنسان خليفة عنه فوق هذه الأرض. معنى خليفة أن الله عز وجل وكل إليه عمارة الأرض ماديا وحضاريا على أساس من العدالة التي أنزل الله ميزانها على الأرض ووضعها بين هذه النخبة المتميزة من مخلوقاته. والوقت لا يتسع لشرح مزيد من كلمة الخلافة، وهي حقيقة هامة جدا. الأساس الثالث، ما قد متع الله به الإنسان من الحرية والقدرة على اتخاذ القرار، وهي مزية خاصة بالإنسان. فالإنسان دون الحيوانات الأخرى يملك القدرة على اتخاذ القرار وعلى أن يتجه إلى الرغبات التي يشاؤها، في حين أن سائر الحيوانات الأخرى تمارس شؤونها بالغريزة لا بالحرية. هذه الأسس الثلاثة هي الجامع المشترك بين الأسرة الإنسانية جمعاء، وهي الأساس الذي يبني عليه القرآن والسنة العلاقة السارية ما بين المسلمين وغير المسلمين. إذن هذا هو الأساس. ما العلاقة التي نقرأها في كتاب الله عز وجل والتي ينبغي أن تسري بين المسلمين وغيرهم بناء على هذا الأساس؟ العلاقة تتمثل في كلمة جامعة واحدة هي التعاون الإنساني الذي عبر عنه بيان الله عز وجل بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأحب أيها السادة والسيدات أن تلاحظوا أن الخطاب ليس للمسلمين فقط، وإنما هو للأسرة الإنسانية جمعاء. يأمر القرآن، أو نقول يأمر الله، هذه الأسرة الإنسانية بأن تتعاون على تحقيق أسس العدالة، وأن تبتعد عن أسباب العدوان وعن أسباب الظلم والاضطهاد. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حسنا، هذا التعاون كيف رسم القرآن خطوطه؟ كيف رسم القرآن نهجه؟ فكرت مليا في هذا الأمر وانتهيت إلى ترتيب عجيب رسمه القرآن لتنفيذ مبدأ التعاون. الخطوة الأولى لتحقيق هذا التعاون هو الحوار. هذا الحوار الذي يعبر عنه القرآن بالجدل، الديالوج. نعم، فهو يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحوار هو المدخل إلى التعاون. تعاون لا يبدأ بالحوار هو تعاون ميت، لا يمكن أن تتحقق له ثمرة ما بشكل من الأشكال. حسنا، هذا التحاور ما منهجه؟ ما هي ضوابطه؟ والسؤال موجه إلى القرآن. استخرجت جواب هذا السؤال من القرآن. يقول لي القرآن: منهج الحوار ينبغي أن ينضبط بالضوابط التالية. أولا، ينبغي أن يكون الحكم بين المتحاورين هو العلم والمنطق، وينبغي الابتعاد عن العصبيات وعن الأهواء المختلفة. انظروا أيها السادة والسيدات إلى ما يقوله القرآن فيها: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه هي الخطوة الأولى في طريق الحوار. إذن عندما تتحاور الأسرة الإنسانية بعضها مع بعض، ينبغي أن يكون الجامع المشترك بين أفراد هذه الأسرة هو هذا الذي يحتضنه العقل. والعقل إنما يحتضن في قدسية متناهية العلم. وأرجو أن تلاحظوا هذا العموم في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. القرآن يضع الإسلام ذاته في قائمة الأمور التي ينبغي أن نمحصها. حتى الإسلام ينبغي أن تضعه في ميزان العلم. فإذا رأيت أن ميزان العلم يرفضه فارفضه، فما بالك بالمذاهب والأفكار المختلفة الأخرى. ندرك هذا من العموم كما نعلم في قوانين الدلالات في اللغة العربية: ما ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا هو الضابط الأول للحوار. الضابط الثاني الابتعاد عن أثر العصبية، الابتعاد عن أثر الأهواء والرغبات النفسية التي تشكل حاجزا بين الإنسان وبين سلطان العلم والمنطق. نعم، ولذلك يحذر القرآن من اتباع الهوى: ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، ويكرر هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. أحب أن ألخص وفي أقل قدر ممكن من الزمن أضعكم أمام منهج قرآني عجيب للتعاون الإنساني الذي رسمه القرآن. الضابط الثالث للحوار، وهو ضابط ذو أهمية كبرى، أن القرآن يذيب في نطاق الحوار الفرق بين الداعي والمدعو، ويجعل كلا الطرفين أو الأطراف المتحاورة على مستوى واحد من الندية. فالقرآن عندما يدعوني إلى أن أحاور زيدا من الناس يحذرني من أن أدعوه وأنا مستعلن عليه، ويحذره من أن يدعوني إلى مبدأ يراه وهو يستعلي عليه، وينبه إلى أن كل الأطراف التي ينبغي أن تتعاون وأن تتحاور في سبيل التعاون ينبغي أن تعلم أنها تقف على مستوى واحد من الندية والعلاقة. وأرجو أن يكون هذا واضحا في أذهاننا جميعا، وسأجسد هذا الضابط في نماذج من نصوص القرآن كيف يعلمني الحوار مع الآخرين. يقول لي الباري سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا تعليم ونموذج للحوار الذي يبصرنا به القرآن. قل، الخطاب لكل منا: تعالوا يا أهل الكتاب إلى كلمة، إلى مبدأ سواء بيننا وبينكم. لا يجعل واحدا منا في مرتبة عالية ولا يجعل الآخر في مرتبة دنيا. كيف ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؟ عندما يقول لي الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يأمر القرآن محمدا عليه الصلاة والسلام أن يخاطب الآخرين فيقول لهم المبادئ التي ينبغي أن يعيها العقل، ثم يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ربما كنتم أنتم المحقون وأنا المبطل، وربما كنت أنا المحق وأنتم المبطلون، فنحن كل منا يمكن أن يكون على حق وأن يكون على باطل. ما الذي يكشف الأمر؟ ميزان العلم. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. القرآن يكلف محمدا عليه الصلاة والسلام ويكلفنا جميعا عندما ندعو الآخرين ألا نتصور أننا نحن الذين احتكرنا الحق لأنفسنا وأن الآخرين على باطل. لا لا، انظروا إلى قوله عز وجل وهو يعلمني الحوار ويخاطب محمدا عليه الصلاة والسلام، قل أي للآخرين لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. قل لهم لعلنا في حسب الظاهر في تصوركم مجرمون وأنتم على حق، ولكن لا تسألون عما أجرمنا نحن ولا نسأل، ما قال عما أنتم مجرمون به، قال لا ولا نسأل عما كنتم تعملون. لعبوا الأدب الذي يضعني القرآن على نهجه في الحوار، يقول للرسول قل لهم لعلي أنا مجرم وأنا الذي سأتحمل نتيجة إجرامي، وأنتم كان ينبغي أن يقول أنتم تتحملون نتيجة إجرامكم، لا قال ولا نسأل عما كنتم تعملون. نوع من الأدب مع الآخر، نوع من التقدير له. انظروا إلى قوله وهو يعلمني الحوار، يقول قل للذين قالوا إن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو ابن الله، قل له قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إذا ثبت علميا أن للرحمن ولد فأنا مثلكم، أنا سأتبعكم في هذا الأمر. في القرآن صور كثيرة من الحوار الذي يعلمنا القرآن إياه ويبصرنا به، كل هذه الصور تركز على شيء، أن الداعية ينبغي أن ينظر إلى نفسه أنه ند للآخر وليس متعاليا عليه أبدا وإن كان يعلم أنه على حق. هذا ضابط ثالث للحوار. الضابط الرابع من أدب الحوار في القرآن تحاشي سبيل الإرغام على ما يرى القرآن أنه الحق. يحذر القرآن بمبدئه، أنت مهمتك أن تكشف وأن تحاور. يأمر الله به محمدا عليه الصلاة والسلام قبل غيره، ماذا يقول؟ فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ذكر أي نبه حاور. مهمتك أن تذكر فقط لا تتجاوز التذكير، لست عليهم بمسيطر، أنا ما مكنتك من أن تقود الناس إلى مبدئك. هذا كلام القرآن، كلام الله. انظروا إلى قوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أنت يا محمد تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ لا، ليس لك ذلك أبدا. يقول له إن عليك إلا البلاغ وما أرسلناك إلا نذيرا وبشيرا، أنذرناك لكي تعلن ولكي تخبر ولكي تحاور. والآيات التي تؤكد وتركز على أن الحوار الذي ينبغي أن يسري بين أفراد الأسرة الإنسانية والتي يكلف المسلمون به كما يكلف الآخرون لا ينبغي أن يتجاوز نقطة الحوار، وما ينبغي أن يتجاوز ساحة الاختيار، ساحة الحرية. من أجل الآيات العجيبة التي تدل على تكريم الله الإنسان حتى عندما يكون عدوا لي، حتى عندما يكون حربيا، قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ما معنى هذا الكلام؟ القرآن يخاطب محمدا عليه الصلاة والسلام، يقول إن أحد من الحربيين كافر وحربي مقاتل أراد أن يدخل المدينة، أن يدخل ضمن دائرة الدولة الإسلامية وأن يستجير بك، فأجره، أدخله واحمه من كل الأخطار حتى يدخل وينظر ويسمع ويصل إلى ما يريد، ثم أبلغه مأمنه، سواء دخل الإسلام أو لم يدخل الإسلام. أراد أن يرجع لم يقل له دعه يذهب، لا، أبلغه مأمنه، أنت مكلف بأن تسير معه إلى أن يصل إلى المكان الذي يطمئن فيه على حياته، ثم أبلغه مأمنه. ومن هو؟ هو محارب، هذا الكلام من الحربيين في سورة التوبة. نعم، هو مشرك محارب. لعل في الجهال اليوم، في الذين يسيئون إلى الإسلام أكثر من أعدائه، من يقول لا، إذا دخل هذا الحربي إلى بلدي فلسوف أتخطفه ولسوف أفعل به وأفعل لأنه عدو لي ولسوف يقتل، لا سيما إذا دخل ورأى وسمع ثم خرج كما دخل. أبدا، هذا مبتئت على الإسلام، مبتئت على القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلم. هذه نقاط ألخصها في أدب الحوار الذي شرعه القرآن بين المسلمين وغيرهم. لكن في الوقت الذي يرسم القرآن في أدب الحوار منهج الحرية بين المتحاورين ويحذر من الإرغام ويحذر من الإلزام، ينبه القرآن إلى أن الإنسان إذا علم الحق ما ينبغي أن يتجاهله. هو في الدنيا حر، يملك أن يحتضن المبدأ الذي يراه، لكنه يوم القيامة سيعاقب. إذن القرآن يقول الإنسان تجاه أخيه الإنسان حر، ولا يجوز لأحد أن ينتقص من حرية الآخر شيئا، لكن الإنسان تجاه مولاه وخالقه ليس حرا، يدعه الخالق في دار الدنيا حرا، لكنه يوم القيامة لابد أن يعاقب إن كان قد علم الحق واستعلى عليه، علم الحق وعاند اتباعا للعصبية والهوى. انظروا إلى قوله في هذا الصدد، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في دار الدنيا أنتم أحرار، لا ينبغي أن يلزم أحدا في أن يتبع مذهبا لا يعجبه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يوم القيامة هنالك شيء آخر، الحرية التي كنا نتعامل على أساسها تطوى، وعندئذ رب العالمين سبحانه وتعالى له أن يلزم، لكن متى؟ لا في دار الدنيا، وإنما يوم القيامة. بناء على هذا أيها السادة والسيدات، بناء على هذا المنهج الحواري الذي رسمناه باختصار شديد وأرجو أن لا يكون اختصارا مخلا، نلاحظ أن الأحكام التي شرعها الله في المجتمع الإسلامي هي أحكام تتسع للمسلمين ولغير المسلمين، وليست حكرا للمسلمين فقط. فإذا عدنا إلى كتاب الله إلى القرآن نجد أن الشرائع الإسلامية في القرآن تلاحظ أن هذا المجتمع الإسلامي يفترض أن يكون فيه غير مسلمين، يفترض أن يكون فيه نصارى، يهود، زرادشت، أتباع ديانات مذاهب أخرى. إذن ينبغي أن تكون في شريعة الإسلام مبادئ تحتضن مصلحة هؤلاء جميعا بناء على جامع مشترك ألا وهو العدالة. العدالة الاجتماعية التي تحفظ لكل ذي حق حقه. أما المسلمون فيلزمون بهذه الشريعة بناء على معتقدهم الديني وبناء على المصلحة الاجتماعية بناء على أمر النسب. وأما غير المسلمين فيلزمون بهذه المبادئ بناء على أنهم مواطنون يشتركون مع الآخرين في معنى المواطنة، لكن مع الاحتفاظ بالخصوصيات الدينية، أي أن الشريعة الإسلامية لا تتجاهل المبادئ الدينية التي يلتزم بها أهل الكتاب النصارى اليهود، لا تتجاهل بل تحترم مبادئهم الدينية. فالقرآن إذن يحتفظ بالخصوصيات الدينية للمسلمين ولغير المسلمين ويضعهم أمام جامع مشترك وهو المصلحة التي تنبثق من المواطنة. لا فرق في هذا بين مواطن ووافد، بين ما يسمى اليوم في الغرب بأكثرية أقلية أبدا، وسأشرح هذه النقطة بعد قليل. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا. لاحظوا أيها السادة والسيدات، في المجتمع الإسلامي الخمرة في الشريعة الإسلامية محرمة، لكن لو أن رجلا غير مسلم كان يشرب الخمرة في مكان ما ورآه مسلم، هل له أن يثور وأن يمنعه من شرب الخمرة هذه؟ ليس له ذلك أبدا، المسلم لا يملك هذا الحق. طيب افرض أن المسلم سار وصال كما يسور بعض الجهال اليوم، فأخذ منه الخمرة وأراقها أرضا، يكلف هذا المسلم بالضمان، يكلف شرعا دون خلاف بأن يضمن قيمة هذه الخمرة لهذا الإنسان. لماذا؟ لأن القرآن يحتفظ للآخرين بالخصوصيات الدينية. هذه ناحية معروفة في الشريعة الإسلامية، وأكيد فيكم من يتسع. طيب وهؤلاء الذين نسمع عنهم بين الحين والآخر يخربون، يقتلون، يفعلون، هؤلاء أيها الإخوة غيوم تراكمت على شمس الحقائق الإسلامية. هذه ليست إلا أمورا مناقضة تامة لحقائق الدين الإسلامي. وكل من قرأ القرآن وأمعن فيه يعلم هذه الحقيقة التي نتكلم عنها. إذن عندما على أرض المجتمع الإسلامي ويقف أكثر من دين تحت مظلة الشريعة الإسلامية، فإن القرآن يأمر بأن يحتفظ لكل ذي دين بخصوصيات دينه دون أي إرغام ودون أي إجبار بشكل من الإشكال. هذا الكلام لعلكم أو لعل فيكم من يقول هل من دليل عملي على هذا الذي تقول؟ هذا كلام نظري. نعم أيها الإخوة، تاريخ الإسلام منذ فجر بعثة رسول الله إلى يومنا هذا دليل عملي وسأشرح. النموذج الأول في صدر البعثة النبوية، عندما بعث الرسول هو نشأت أول دولة إسلامية في المدينة المنورة. المدينة كانت أرضا تحتضن اليهود وأصبحت تحتضن الإسلام أيضا، وهي أرض لأول دولة أي أول دار إسلام بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصر الإسلام وهيمنت الشريعة الإسلامية على المدينة المنورة. ماذا كان موقف الشريعة الإسلامية من اليهود؟ أقام رسول الله دستورا، دستور من 92 بند لتعبير عن التعايش الذي ينبغي أن يتم بين المسلمين واليهود، تعايش يقوم على العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية وعلى حرية المذهب. انظروا إلى هذا البند الذي يقول فيه محمد عليه الصلاة والسلام: يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. يقول في بند آخر: من خرج من المدينة فهو آمن، ومن قعد فهو آمن يهوديا أو مسلما. نعم، هذا موجود في الدستور، كان يسمى الوثيقة، أول وثيقة تعبر عن ولادة الدولة الإسلامية. وعاش اليهود مع المسلمين تظلهم عدالة اجتماعية واحدة ولكل خصوصياته الدينية. والذي حصل بعد ذلك أن في اليهود من غدروا وخانوا، وهذا هو الواقع المعروف لمن درس التاريخ. هذا أول نموذج. نموذج ثاني في بلاد الشام حيث انتشر الإسلام وتم الفتح، وفي بلاد مصر بقي عدد الأقباط في مصر يناهز عدد المسلمين بل يزيد قرونا متطاولة. لم يجبر إطلاقا قبطي على أن يدخل الإسلام، وكانت العدالة الإسلامية والشريعة الإسلامية والمنهج الإسلامي يحتضن الجميع. وهنا أضعكم أمام حادثة لعلكم أو لعل فيكم كثيرا من يعرفها. عمرو بن العاص كان هو الوالي في مصر بعد الفتح. ابن لعمرو بن العاص تشاجر مع رجل، مع شاب قبطي، وعند الشجار ضرب ابن عمرو بن العاص القبطي بعصا في يده وقال: خذها وأنا ابن الأكرمين. هذا الشاب القبطي يعلم أحكام الشريعة ويعلم العدالة الدقيقة بين الناس جميعا التي شرعها القرآن. رأسا اتجه إلى المدينة حيث عمر بن الخطاب وشكى إليه ما فعل ابن عمرو بن العاص، فاستقدم عمر بن الخطاب ابن عمرو بن العاص وأمره أن يأتي مع ابنه. أمر عمرو بن العاص أن يأتي هو وابنه معا ليحضرا المحاكمة التي ستعقد تحت ظل العدالة مع هذا الشاب. وجاء عمرو بن العاص وابنه معه، ولما أقر ابن عمرو بن العاص بما فعل أعطى العصا التي ضرب بها ابن عمرو بن العاص هذا الشاب للشاب القبطي وقال له: اضربه بها. اضرب بها ابن الأكرمين، وأخذ يضربه. واقتص عمر بن الخطاب من المسلم لحق ذلك القبطي، وقال كلمته التي لعلكم جميعا تعرفونها: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى استعبدتم الناس، الناس جميعا، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا نموذج آخر. في بلاد الشام بقيت نسبة النصارى إلى الحروب الصليبية تناهز عدد المسلمين بل يزيد. ولو كان الإسلام يرغم أحدا على اتباع الإسلام لأرغم الدولة الإسلامية في بلاد الشام، وقد انتصرت، لأرغمت هؤلاء الكثرة على دخول الإسلام، لكن أبدا. كانت الشريعة الإسلامية ترعى حقوقهم اقتصاديا واجتماعيا، وتحرس حريتهم الدينية بكل معنى الكلمة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن طلائع الغزو الصليبي عندما أقبلت إلى بلاد الشام أرسل قادة الحروب الصليبية كتب ورسل سرا إلى قادة النصارى وزعمائهم في بلاد الشام يسألونهم: ما قراركم الذي اتخذتموه؟ هل ستقفون إلى جانب بني دينكم الوافدين، أم ستقفون إلى جانب بني قومكم المواطنين يعني المسلمين؟ فماذا كان جواب النصارى جميعا؟ كان جوابهم: بل نقف إلى جانب بني قومنا المسلمين. وشاهد التاريخ كيف أن النصارى والمسلمين وقفوا في خندق واحد يدافعون عن الوطن وعن الأرض وعن الحرية الدينية. وهذا شيء معروف في التاريخ، اقرأوا فتوحات الشام لزين دحلان تجدون هذه الدلائل. أنا أسأل أيها السادة والسيدات، ما الذي جعل النصارى وهم كثرة في بلاد الشام يتخذون موقفهم إلى جانب المسلمين صفا واحدا؟ ولماذا لم ينتهزوا الفرصة ويتخذوا الموقف إلى جانب بني دينهم الوافدين؟ لماذا؟ لو لم تكن العلاقة بين المسلمين وهؤلاء النصارى في بلاد الشام علاقة ود، علاقة تقدير متبادل، علاقة حرية حقيقية للمذهب والدين، أفكانوا يتخذون هذا الموقف؟ يستحيل هذا أيها السادة والسيدة. هذا نموذج آخر. نماذج أخرى أريد أن أعود بكم إلى تاريخ غرناطة. عندما قامت الدولة الإسلامية، الدولة الأموية هناك، ما هو الموقف الذي وقفته الدولة آنذاك؟ كانت مضرب المثل للحرية الدينية ولمد جسور التواصل والتعاون كما أمر القرآن. كان في غرناطة في عصر من العصور في الدهار الدولة الإسلامية هناك أكثر من 50 مشفى تفتح أبوابها للمسلمين وللنصارى ولليهود ولسائر الوافدين. كانت عشرات الجامعات موجودة في غرناطة والمعاهد العلمية كانت تستقبل دون تفريق المسلمين والنصارى وغير المسلمين. دعك من الأمور العلمية الحضارية، كانت أزقة أوروبا كلها مفروشة بالطين وما إلى ذلك، في حين أن شوارع غرناطة كانت مفروشة بالبلاط، وكان الجدران كانت تزدان بالمصابيح المعلقة عليها في الليالي المظلمة. نعم، هل شم أحد آنذاك رائحة التفريق، رائحة التسلط، رائحة يعني نوع من التفريق والخصوصية التي تجعل المسلمين على مستوى متميز إطلاقا ما حصلها. هذا الأمر بناء على ماذا؟ ليس بناء على المزاج، بناء على تعاليم القرآن. هكذا قال الرسول، هكذا قال، قال ألا لا يفتنن نصراني عن نصرانيتي إياكم. نعم، ينبغي أن تتركوا الناس أحرارا، ادعوهم، حاوروهم، ضعوا العلم بينكم وبينه، هذا ينبغي أن يكون. النتيجة التي أريد أن أصل إليها أيها السادة والسيدات هو الجواب عن التساؤل التالي: أفكان في المجتمع الإسلامي، إن في صدر الإسلام أو في التاريخ الأموي أو في التاريخ العباسي، أو هل كان هنالك شيء اسمه أكثرية وأقلية؟ أبدا. لم تكن هنالك في تاريخ الوجود الإسلامي حيث كانت المجتمع الإسلامي مستظلا بظل الشريعة الإسلامية، لم تكن هنالك رائحة لشيء اسمه أكثرية وأقلية. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية كانت ولا تزال تنهى عن إيجاد حواجز تفرق بين المستوطنين وبين الوافدين إطلاق. لمن شاء أن يأتي إلى المجتمع الإسلامي فيعيش ينال جميع الحظوظ التي ينالها المسلم مع الاحتفاظ بالخصوصية الدينية. مائدة الحياة العادلة الاجتماعية الاقتصادية الحرية مبسوطة للجميع ومفتحة أبوابها للجميع، ففيما يكون هنالك مصطلح يفرق بين أكثرية وأقلية؟ لم تكن هذه موجودة في قاموس الشريعة الإسلامية أبدا بشكل من الأشكال. هذا هو باختصار عصارة تعليم القرآن وتعليم السنة النبوية للعلاقة السارية بين المسلمين وغيره. وأنا أشهدكم بل أشهد الله عز وجل أنني لم آتي بشيء مما قلته من مزاجي من عندي، وإنما أنا أمين على نقل ما يقرره القرآن وتقرره السنة النبوية المطهرة. لكن مرة أخرى أقول لعلكم ستخرجون الآن من هذا المكان وتسمعوا بعض الشذوذات التي تقع هنا وهنا كالذي تم في إسبانيا مثلا، ومع الأسف ربما تسمعون أن هذا تم باسم الإسلام، ولعل هذا سيبدد الكلام الذي قلته الآن لكم وسيهين الشيء الذي قلته. أرجو أن تعلموا دائما وأن لا تنسوا أن لكل قانون مهما كان ساريا شذوذات، الشذوذ كان ولا يزال موجودا، هذا الشيء. وأرجو أن تعلموا دائما أن في كل مجتمع وفي كل دولة متطرفين ممن يسمون اليوم إرهابيين، في كل مجتمع، سبب أن التطرف كان ولا يزال نتيجة لردة فعل، العمليات الإرهابية نتيجة لردة فعل. ردة الفعل ليست موجودة في المجتمعات الإسلامية فقط، بل لعلها أقل من أي مجتمع آخر. لاحظوا أي دولة من الدول وحاولوا أن تسبروا غورها تجدون في متطرفين، في إرهابيين يمارسون هذه الأشياء. ما ينبغي أن نضع هذا الشذوذ في مكان القانون، لو أردنا أن نفعل ذلك سنلهب الأرض كلها حروبا، كل مجتمع في إرهابين، إذن نحارب كل مجتمع. هذا غلط، هذا خطأ. وإنما السبيل الأمثل الذي يرسمه المنطق ويعبر عنه العلم أن ننظر إلى سبب ردة الفعل فنزيل هذه الأسباب. لماذا وجدت ردة الفعل فقذف بهؤلاء الناس إلى الشذوذ؟ في سبب. أزيل هذا السبب وانظروا كيف أن ردة الفعل تنتهي. الناس ليسوا جميعا عشاقا لدين الله، ومن ثم ليسوا جميعا ملتزمين بأوامر القرآن. إذا وجد زيد من الناس أن حقوقه أخذت، أرضه استلبت، القرآن يلجمه، القرآن يضعه أمام كوابح، إياك أن تخرج عن نطاق القانون، إياك أن تقتل البراء. طيب هذا الإنسان يغلي. وليس جميع الناس عشاقا للإسلام، لذلك يخترقون النظم ويخترقون القانون ويفعلون ما يشاءون. ما العلاج؟ العلاج أن ننهي العوامل والأسباب التي تثير ردة الفعل. لعلي قد أوضحت ما ينبغي أن أوضحه في هذه الدقائق التي قد أطلت عليكم فيها، وأرجو أن لا يكون بياني المختصر مخلا. نعم، وأشكركم على صبركم وإصغائكم، ولعل الترجمة كانت وافية وأظنها كذلك. وأسأل الله أن يجمعنا دائما على النهج الأمثل، وأن يجعل العلم رائدنا والمنطق مظلتنا، والحمد لله رب العالمين.
السيدي جزاكم الله خير في هذه المحاضرة القيمة، ونحن المعنيين بالأمر الأرضي الذي يقع عليها تطبيق حقوق الإنسان في هذا البلد الذي نعيش فيه، يبدو أن من أحداث سبتمبر وعقبتها أحداث مدريد أقاموا الدنيا وأقعدوها لتعريف الهوية الإسلامية أو لتعريف الإرهابي من المواطن الصالح. إذا تناقضت مصالح المواطنة مع المبادئ الدينية فكيف العمل؟ إلى الآن نحن لا ندري من هو محرك أحداث سبتمبر، غير أنه انطلاقا من هويتنا الإسلامية. عندما نلاحظ ما يدور حاليا في فلسطين، هو هذا السبب أن نرمي كل من يدافع على حقه وهويته يصبح إرهابي، وخاصة إن تعلق الأمر من منظمة عالمية كالمجلس الأوروبي. ماذا سيكون دوري أنا كفرد تنطبق علي هذه الدعامة؟ نحن مطالبون كمسلمين أن نحترم الآخر، لا كنصراني نحترمه كإنسان، هو يحترمنا بدوره كإنسان. كيف نتعامل معه ابتداء من الكتاب والسنة حسب ما ورد في حديثكم سيدي، وهو يتعامل معنا لا ابتداء من كتاب الإنجيل أو التوراة، لا أدعو إلى نعرة، وإنما في هذا البلد ستراسبور عندما طلب بناء مسجد يحتوي على قاعة للمحاضرات وللتعليم. لدينا أو أردنا المحاضرة والتعليم هو الكتاب والقرآن. منعت قاعة المحاضرة ورخص لنا في قاعة للصلاة، يعني لأداء المناسك فقط. كيف العمل؟ والنسبة المئوية للجالية الإسلامية هنا هي أمية. جزاكم الله خير.
باختصار طبعا، يعني السؤال كبير والجواب ينبغي أن يكون أكبر، لكن أحاول أن ألملم الحديث. المشكلة معروفة، وأحداث 11 سبتمبر هي في المخاض، وعندما تولد الحقائق سيتبين أن هذه الأحداث ولدت في داخل أمريكا ولم تستورد من خارجها. لا، ما العلاج؟ يا سيدي أنا أريد أن أضع يدك ويدي على مكمن الداء. مكمن الداء يتلخص في أننا نحن المسلمون قادة، لا أقول شعوبا، قادة متفرقون متخاصمون، ومن ثم فإن مشكلة ما يسمى بالإرهاب تنطلق كما تشاء دون ضوابط ودون كوابح. عندما يكرم الله عالمنا العربية والإسلامية بوحدة، ولو كهذه الوحدة التي أنا سعيد اليوم في وجودي في مقرها، فإن هذه الوحدة، هذا الاتفاق يمتص هذه المشكلات، وإذا زالت هذه المشكلات عندئذ لن تمنع السلطة من وجود قاعة محاضرة. أنا الآن لو فرضنا أنا بدل مسؤولين في هذه السلطة، أسمع ما الذي حدث في مدريد وأسمع ما الذي حدث هنا وهناك، أنا أفترض أن هذه القاعة غدا ستكون منطلقا لحوادث شبيهة، لا سيما الإعلام الغربي فيه مدسوسون يجعلون من الحبة كما نقول نحن العرب قبة. طيب، فإذا أنا سأحتاط متى السلطة الأوروبية ترعى هذا الجانب الذي تقول، عندما تكون الدول العربية من القوة بمكان بحيث تزيل هذه الشذوذات من بلادها، ومتى يكون ذلك؟ عندما تتحد، عندما تتحد. أليس مشينا أن أجد نفسي أعلن عن موقف الإسلام من الآخرين لا في مقر لاتحاد عربي حقيقي ولا في مقر لاتحاد إسلامي حقيقي، وإنما في مقر الاتحاد الأوروبي؟ وأنا أعلق في الواقع آمالا كبيرة، ربما أكون مبالغا، على أن الاتحاد الأوروبي إذا تم نسيجه لا سيما اقتصاديا، إذا تم نسيجه وتحرر، فإنه سيكون إن شاء الله سبيلا من سبل الخلاص من هذه المشكلة التي تعنيها. هذا باختصار ما أستطيع أن أقوله، وإن كان هنالك تفاصيل الوقت لا يسمح بذلك.
شيخنا الفاضل أطال الله عمرك ونفعنا الله بعلمك، عندي سؤال يتعلق بالهجرة. عندما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى بلاد الحبشة، فهل هناك أحكام شرعية نزلت تتعلق في موضوع هجرة المسلمين من بلاد أو أرض إسلامية إلى بلاد الحبشة التي كان يحكمها النصارى؟ سؤال ثاني والأخير، ما هي شروط الاستيطان في الفقه الإسلامي؟ وجزاك الله خير.
أولا، عندما هاجرت سلة من المسلمين إلى أرض الحبشة لم يهاجروا من دار الإسلام، لم تكن دار الإسلام ولدت بعد، لذلك يعني كانت أرض الحبشة ومكة سواء بسواء، كلاهما دار كفر. فأنا لا أسمي هذه الهجرة هجرة بالمعنى الاصطلاحي، الواقع هو تكتيك، يعني عبارة عن مد وجزر. نعم، مكة دار كفر كانت، والحبشة كذلك، ولكن الحبشة كانت أقل ضراوة وخطرة. إذن لا نستطيع أن نجعل من خروج المسلمين من مكة إلى الحبشة أساسا شرعيا لمسألة تتعلق بالهجرة. أما الحكم المختصر لموضوع الهجرة فهو ما يرسمه لنا القرآن. نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي الأصل أن خروج الإنسان من وطن إلى وطن، من بلد إلى بلد، حر لا مانع منه نهائيا. هذا الأصل. هذا الأصل يتغير ويتبدل عندما لا يستطيع هذا المسلم أن يؤدي المبادئ التي أمره الله عز وجل بها في حق نفسه وفي حق أسرته وأولاده. ما الدليل؟ قوله تعالى: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن عندما لا يستطيع المسلم أن يؤدي فرائضه التي أمره الله عز وجل بها، وحاول 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 فلم يستطيع، يكلف أن يختار أرضا، لا أقول إسلامية، أرضا أخرى يستطيع أن يؤدي فيه واجباته، مش شرط تكون وطن الإسلامي. نعم، لعلك تريد أن تقول مثلا الحجاب. أنا بتصوري ينبغي أن تعالج هذه المسألة بالسبل التي وجدت المشكلة بدافع لها. هذه المشكلة وجدت أو هذا القرار وجد بدافع سياسي وليس بدافع لكراهية مبدأ ديني، ولا أستطيع أن أضع النقاط على الحروب. طيب، نحن أيضا ينبغي أن نعالج هذه القضية بطريقة سياسية، وأن نطبق القاعدة القائلة: تطأطأ لها تخطئك. يعني إذا جاءت العاصفة تطأطأ لها تخطئك هذه العاصفة. في كثير من الأحيان أنا لا أغير الحكم كما يغير البعض، ولا أخترق فتاوى أبدا، الحرام حرام والحلال حلال، لكن المعالجة في كثير من الأحيان ينبغي أن تكون حكيمة. ونحن في كثير من الأحيان نفتقد المعالجة الحكيمة. وأنا بوسعي أن أقول لك شيئا: عمر هذا القرار لن يطول أكثر من عام مهما طال، وهذا ما يراه كثير من المسؤولين الفرنسيين أنفسهم.